Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس عام 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لسوداني قادم من دولة عربية، و13 حالة اشتباه في مراكز العزل. 3 حالات لسودانيين مصابين بالكورونا خارج السودان، 2 منهم في الإمارات و1 بالسعودية. المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تعلن عن 8 أولويات لتحقيق العدالة، على رأسها الأمن وتسليم المطلوبين إلى لاهاي. الخبير الاقتصادي بروفيسور حامد التجاني يقول الاقتصاد السوداني معزول وتأثير جائحة فيروس كورونا عليه يظل محدود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية تسجيل حالة كورونا جديدة لسوداني في الثلاثينات من عمره قدم إلى البلاد من دولة عربية يوم السبت، لتبلغ بذلك جملة الحالات الإيجابية بالبلاد 3 حالات متضمنة حالة وفاة واحدة. وأشار تقرير للجنة أن جملة حالات الاشتباه في يوم 22 مارس الجاري بمراكز العزل بالبلاد بلغ 13 حالة اشتباه، في حين تم إخراج 31 شخصا من العزل بعد أن أثبتت الفحوصات سلامتهم. أعلن وزير الإعلام فيصل محمود صالح أن الإبلاغ عن حالة إصابة السوداني القادم من دولة عربية بالكورونا تم من داخل أسرته بالخرطوم، ووصف ذلك بأنه إيجابي، وقال إن المخالطين للمصاب تم عزلهم كما تم إبلاغ الدولة العربية التي قدم منها. وكشف فيصل عن 3 حالات لسودانيين مصابين بفيروس كورونا خارج السودان، منهم 2 بدولة الإمارات العربية المتحدة و1 بالمملكة العربية السعودية، وقال إن السلطات والجهات المختصة تتابع هذه الحالات. أكدت مصادر مطلعة بالحدود السودانية المصرية وجود حوالي 1200 سوداني عالق في منطقة خلوية عند كمين السباعية الصحراوي بمركز إدفو شمال محافظة أسوان المصرية. وأشارت المصادر أن من بين العالقين كبار سن ومرضى وأطفال يعيشون في العراء منذ صدور قرار إغلاق معبر أرجين الحدودي يوم الأربعاء الماضي، وناشد العالقون السلطات السودانية الإسراع بتسهيل عودتهم ودخولهم البلاد. قررت لجنة أمن ولاية الخرطوم التعامل بكل جدية وتطبيق العقوبات الرادعة للمخالفين لحظر التجوال الذي بدأ تنفيذه أمس بكل أنحاء البلاد. وقال والي ولاية الخرطوم الفريق أحمد عبدون أن الاستثناءات في منح إذن المرور لن تكون إلا للضرورة القصوى حسب تقدير السلطة المختصة، مع منع التجمعات أثناء ساعات النهار من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 8 مساء في كل المواقع بما فيها المطاعم وغيرها. قال البروفيسور حامد التجاني الخبير الاقتصادي بأنه لا يتوقع أن تؤثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد السوداني بشكل كبير، وأنه لو كان هناك تأثير سلبيا فسيبقى محدودا، وهذا ذلك لأن الاقتصاد السوداني معزول ولا يتأثر بالهزات الاقتصادية الكبيرة مثل الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم في العام 2008، حيث بقي السودان معزولا من النظام المصرفي العالمي ولم يتأثر كثيرا. وتوقع بروفيسور حامد التجاني في مقابلة مع راديو دبنجة حول الآثار الاقتصادية المرتبة على وباء كورونا على البلاد أمس، توقع أن تستفيد الدولة من أزمة فيروس كورونا الحالية في بعض الوجوه مثل هبوط أسعار النفط، الذي أوصى بأن تحاول الحكومة الحصول على أكبر كمية منه في هذا الظروف بأسعار منخفضة، كما أن واردات السلع غير الضرورية ستنخفض لأن المواطنين سيحاولون حصر مشترياتهم في السلع الأساسية والضرورية للخروج من هذه الأزمة. وأضاف البروفيسور حامد التجاني لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
الاقتصاد بتاعتنا اقتصاد معزول، ما بتأثر بالهزات الكبيرة، بل في بعض الأحيان ممكن الدولة بتستفيد، خاصة في قطاع بتاع هبوط أسعار النفط حاجة إيجابي، وبرضو بيأثر على الجزء بتاع الواردات في دول بيطلب السلع الغير ضرورية، السلع الكمالية، فلذلك في تحسن حيتحدث في السجل الواردات اللي بتيجي على السودان. تأثيره تأثير ما جوهري، تأثيره هيكون تأثير تكسب بجاي وتخسر بجاي، فبكون تأثير ضعيف. أنا ما أتوقع يكون هزة عنيفة بالنسبة للسودان. زي ما حدث في 2008 الحزة المالية اللي حصلت في الخارج، كان تأثيره على السودان ما بذلك القدر.
فيما يتعلق بالأسر التي تعتمد على مساعدات أبنائها المغتربين لمجابهة تكاليف الحياة، توقع البروفيسور حامد التجاني أن يتأثر المغتربين في دول أوروبا وأمريكا من الظروف الناتجة عن هذا الوباء، والتي قد تؤدي بالبعض لفقدان دخله أو عمله، مما سيؤثر على المساعدات التي يرسلها لأهله داخل السودان. وأشار إلى أن شريحة كبيرة من العمال البسطاء يعملون باليومية، ولا يمكن منعهم من الخروج للعمل لأن الدولة ليست لديها إمكانيات للصرف عليهم، وطالب بإنشاء صندوق قومي يدعم ميزانية وزارة الصحة وعمل نفير لرش البصات ووسائل المواصلات من أجل الوقاية. وأوضح أن مشكلة السودان الأكبر ليست أزمة فيروس كورونا والوضع الاقتصادي والاجتماعي الناتج عنها، ولكن الأزمة تكمن في أن الناس في السودان يصرفون أكثر مما ينتجون ويستهلكون أكثر مما هو منتج أو يصدر. وأضاف البروف حامد التجاني لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
الشيء اللي بيضر برضو بتاعت القطاع المغتربين ده أكبر قطاع ممول للشعب السوداني في الداخل. الآن في توقف للإنتاج في هذه الدول، فدي بيأثر على المغتربين كثير جدا، وبيأثر على دخولهم، وبيأثر على الأسر المعتمدة على المغتربين. الشرائح ده هتعاني منها كثير.
وعلى المستوى الأممي، نصح برنامج الأمم المتحدة لإنماء حكومة السودان بانتهاج سياسة مالية توسعية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي وخفض تكلفة إقراض المال، خاصة المرابحات لمواجهة الأثر الاقتصادي السالب لانتشار فيروس كورونا. ودعا برنامج الأمم المتحدة لإنماء في تحليل نشره مؤخرا حول الأوضاع الاقتصادية في السودان لتوسيع شبكات الأمان والدعم النقدي المباشر للمواطنين الأكثر تأثراً في حدة الفقر، إضافة للعمل على رفع نسبة الإنتاج للاكتفاء الذاتي في مختلف ولايات السودان، إضافة لتحسين إمدادات المياه والإصحاح البيئي لتمكين المواطنين من اتباع الإرشادات الصحية لمواجهة جائحة الكورونا. هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجة. قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين أن أولويات النازحين في العدالة تتمثل في 4 مطالب أساسية: تتمثل في الأمن أولاً وتحقيقه على الأرض، وإشاعة الحريات العامة، ونزع سلاح الميليشيات. وأكد يعقوب محمد عبد الله فوري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين في مقابلة مع راديو دبنجا ضمن برنامج العدالة الانتقالية، أكد أن المطلب الثاني يتمثل في تسليم كافة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية على رأسهم البشير، وإصلاح نظام العدالة في البلاد، ومحاكمة كل المجرمين الآخرين أمامها. وأوضح أن المطلب الثالث يتمثل في إبعاد المستوطنين من الأراضي ورجعها لأصحابها، بينما يتمثل المطلب الرابع في التعويضات الفردية والجماعية. وأكد يعقوب أن العدالة الانتقالية ضرورية، وهي تعني وضع آليات لتحقيق السلام والعدالة، وذلك عن طريق مفوضيات تقوم بالرقابة والتنفيذ مع وضع القوانين لتطبيق السلام وجمع السلاح وتسليم المجرمين المطلوبين للعدالة الدولية ومحاكمة البقية في الداخل بعد تعديل القوانين وإصلاح أجهزة العدالة وتغيير وترميم القائمين على أمرها. وأضاف يعقوب فوري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين لراديو دبنجة من معسكر كلمة في هذا الخصوص:
تسليم المجرمين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، رفع الناس المستوطنين من عرادينا، وجمع سلاح من الميليشيات، في حريات كافية في العدالة الانتقالية، إنشاء المفوضيات الجديدة، وبكون في مصالحات بعد تحقيق العدالة عشان ما يتم رغابة للقوانين الموجودة المنصوفة للعدالة الانتقالية نفسه، السلام والتعويضات الفردية والجماعية، وحتى التسليم ذاته، جمع السلاح، كله من داخل العدالة الانتقالية. ولابد من أنه يكون في تحضير القانون.
وحول التعويضات، قال المنسق العام لمعسكرات النازحين أن التعويضات يجب أن تكون بعد تحقيق الأمن، وطالب أن تنشئ لها مفوضيات تضم خبراء من الدولة وحركات الكفاح المسلح والمتضررين نازحين ولاجئين تحت إشراف دولي. وقال إن هذه المفوضية يجب أن تكون مهمتها رد المطالب وخلق التسامح الذي يؤدي لمصالحات بعد تحقيق العدالة، وشدد على ضرورة أن تكون للمفوضية لجان تعمل تحت إشرافها، على أن يوكل لهذه اللجان مسألة تقييم التعويضات استنادا على المعايير الدولية. وقال إن التعويضات للمتضررين يجب أن تكون فردية وجماعي، وأوضح إن المقصود بالتعويضات الجماعي إعمار جميع القرى التي تم تدميرها أو أهرقت، وتلك التي بمواصفات جيدة تشمل المياه والكهرباء والصحة والتعليم ومراكز الحماية مع توفير كل معينات الزراعة. وأضاف يعقوب فري المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
تكوين المفوضية الضحايا هم يكونوا جزء الدولة بحد ذاته، يعني يكون له خبراء يشاركهم حركات الكفاح المسلح، المجتمع الدولي يشرف عليه، والتعويضات التقييم عبر العاليات الدولية الجميل، والتعويضات الجمعية المقصود منه الطرق والجسور، إعمار القرى، إنارته والمياه، يكون في مدارس، يكون في مراكز بتاعت حماية.
من جهة أخرى، اختتمت يوم أمس الثلاثاء ورشة العدالة الانتقالية والتعايش السلمي بمعسكرات كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور وسط حضور كبير من إدارة المعسكر وجميع المكونات. وقال إدريس هارون النازح بمعسكر كلمة لراديو دبنجا أن الورشة نظمت المجموعة السودانية للديمقراطية أولا يوم الاثنين بالمعسكر، وأوضح أن الورشة ناقشت 6 محاور وأجابت على أسئلة من بينها كيف يتم تسليم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية، وكيف يتم طرد المستوطنين الجدد، وكيف يتم جمع السلاح، والكيفية التي تتم بها التعويضات الفردية والجماعية، هذا إلى جانب كيفية مشاركة الضحايا في السلطة وإعادة إعمار القرى والعودة الطوعية. وأضاف إدريس هارون لراديو دبنجة من معسكر كلمة في هذا الخصوص:
عنوان الورشة العدالة الانتقالية والتعايش السلمي انعقدت يوم أمس الاثنين، امتدت ليوم الليلة. ناقش الورشة 6 بنود بالتحديد: كيفية تسليم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية، كيفية طرد المستوطنين الجدد، كيف يتم جمع السلاح، التعويضات الفردية والجماعية كيف يتم، كيف يتم المشاركة بالنسبة للضحايا في السلطة، كيفية إعادة التعمير بالنسبة للقرى، وكيفية العودة الطوعية، الهدور كل القطاعات المختلفة بالنسبة للنازحين داخل معسكر كلمة.
قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور أن السلطات اعتقلت النازح يوسف موسى عيسى صالح أمام بوابة منطقة كودينير وهو في طريقه إلى مدينة نيالة يوم الثلاثاء. وقال إن النازح المعتقل تم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن. وأدان المنسق العام يعقوب محمد عبد الله الاعتقال وما سبقه من أحداث دموية طالت مناطق جيرتينو ودواني مؤخرا، أوقعت قتلى وجرحى وتسببت في موجة نزوح جديدة بالمئات لمعسكر كلمة. وطالب يعقوب في بيان الأمم المتحدة ممثلة في بعثة اليونيميت القيام بكامل أدوارها الموكل إليها لحماية المدنيين، وحمل الحاكم العسكري المكلف بولاية جنوب دارفور والحكومة الانتقالية مسؤولية قتل واعتقال وتشريد النازحين بالولاية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حكومة ولاية شمال دارفور تأجيل امتحانات شهادة مرحلة الأساس بالولاية إلى أجل غير مسمى، وتخفيض عدد الموظفين والعاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة بنسبة 50%، ومنع الباعة الجائلين بجميع الأسواق. من جهة أخرى، أجلت السلطات بشمال دارفور وبعثة اليونيميت تغيير القوات الأممية بالولاية في الوقت الراهن، بجانب تقييد حركتها داخل المدن ووسط التجمعات لتفادي جائحة كورونا. وأكدت السلطات أن الأوضاع الصحية مستقرة بجميع المناطق ومعسكرات النازحين. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا حييكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام، راديو دبنجا حييكم من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15350، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 19 بزبزبة مقدارها 15350، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو
بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدود،
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة من برنامج حديث اليوم. حلقتنا الليلة حول أزمة فيروس كورونا المنتشر على مستوى العالم وتأثيرها المتوقع على الاقتصاد السوداني. السؤال ده طرحناه على الدكتور حامد التجاني علي، أستاذ الإدارة والسياسات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكان رده كالآتي:
الاقتصاد السوداني بتتأثر طبعا بالتأثيرات الخارجية اللي بتتم في كورونا بسبب الهزات اللي بتتم، وخاصة المرض الكورونا، لكن الشيء الثاني انه الاقتصاد بتاعتنا برضو اقتصاد معزول، معزول يعني ما بتأثر بالهزات الكبيرة، بل في بعض الأحيان ممكن الدولة بتستفيد، خاصة في قطاع بتاعة هبوط أسعار النفط. بالنسبة للاقتصاد السوداني حاجة إيجابي، وتقلل من الفاتورة بتاعة الصرف على النفط، وبرضو بيأثر على جزء بتاعة الواردات بتيجي للسودان، وخاصة السلع الغير ضرورية. الآن السوق بتاعتها هتكون في كسات في السودان، ما في زول بيطلب السلع الغير ضرورية، السلع الكمالية، فلذلك هيحدث في تحسن، في تحسن هيتحدث في السجل بتاعة الواردات اللي بتيجي على السودان. الشيء اللي بيضر برضو في جزء آخر، جزء بتاع القطاع المغتربين، ده أكبر قطاع ممول للشعب السوداني في الداخل. هذا القطاع حتى في الدول الصناعية، حتى في أمريكا وفي أوروبا، في دول الخليج وغيره، تكاد تكون الآن في توقف للإنتاج في هذه الدول، يعني بطريقة يعني واضحة جدا، خاصة في أوروبا وفي أمريكا وفي شرق آسيا. فدي بيأثر على المغتربين كثير جدا، وبيأثر على دخولهم وبيأثر على الأسر المعتمدة على المغتربين. الشرائح دي هتعاني منها كثير. فلذلك بفتكر انه بالنسبة للصادرات السودان، احنا عندنا الصادرات الزراعية وغيره الناس محتاجة لها في الخارج، يعني ما أتوقع انها تتوقف، وخاصة المنتجات الزراعية، الصمغ، اللحوم وغيره، أتوقع أنها لن تتوقف، هتكون الناس بيكون في طلب عليها. فلذلك بالنسبة لنا هنا التأثير تأثير بيكون يعني تأثير ما جوهري، تأثير هيكون تأثير يعني تكسب بجاي وتخسر بجاي، فبكون تأثير ضعيف. أنا ما أتوقع يكون هزة عنيفة بالنسبة للسودان زي ما حدث في 2008. الحزة المالية اللي حصلت في الخارج كان تأثيره على السودان ما بذلك القدر، يعني لأنه نظامنا البنكي منعزل من النظام البنكي العالمي، فاقتصاد معزول، فلذلك احنا عزلنا نفسنا معزولين من المجتمع الدولي، فلذلك التأثيرات بتاعتنا بكون تأثيرات يعني طفيفة. فلذلك انا ما بهول انه حيكون في مشكله اكبر. مشكلتنا الاكبر هنا مش بتاعت التاثير الكورونا علينا، احنا عندنا مشكله مزمنه في الاقتصاد بتاعت السودان، انه بنصرف اكثر مما ننتج وبنستهلك اكثر مما ننتج هنا ونصدره للعالم. فلذلك دي المشكله بتاعتنا الحقيقيه، يعني احنا اذا ما قللنا الصرف بتاعتنا في الداخل وعملنا اصلاحات اقتصاديه ما بنقدر نوقف التدهور الموجود في الاقتصاد السوداني. بالنسبة للجزء الأكبر إحنا بنخاف عليها إنه الكورونا دي مركزها إذا جات في السودان حتكون في العاصمة، لأنه في باصات بتجي من دول الجوار، في الناس مسافرين من دول موبوءة ممكن يجوا على الخرطوم. فلذلك أنا ما خايف من الريف البعيد ده، ما في خوف منه. الكورونا الخوف منها في الخرطوم، وخاصة الباصات اللي بتجي من مصر بالذات يعني. فبيفتكر انه لابد يكون في اجراءات يعني صارمة.
مستمعنا الكرام، ايضا طرحنا على الدكتور حامد التجاني علي مدى امكانية تحمل او استطاعة كل قطاعات المجتمع السوداني انها تكون قاعدة محجوزة في المنازل لمدة اسبوعين. اكيد هناك قطاع واسع من المجتمع السوداني يعتمد في دخله على العمل اليومي، فما هو الحل؟
في السودان العمال الناس بيشتغلوا باليوميات، ما في إمكانيات إنه يقول لهم أنت تقعدوا في البيوت لمدة 15 يوم. فالدولة ما عندها الآن، قلنا نحمل عليها إنها تأكل الناس 14 يوم، بفتكر إنه ما في قدرة لدي. وإذا قلنا إنه الدولة تطبع قروش تاني عشان تصرف على هؤلاء الناس، بيفتكر انه بيزيد من معدلات بتاع الاقتصاد هينهار نهائي. فلذلك افضل شيء انه الناس يعملوا حكاية الصندوق، يكون في صندوق قومي، الناس تتبرع في هذا الصندوق من كل مكان، وهذا الصندوق يعني تحاول انه تدعم ميزانية بتاع وزارة الصحة، ويكون في نفير عام، يكون في رش، يكون في يحاول انه يرش المناطق الموبوءه دي، الباصات، الاربطة المواصلات غيره. فلذلك مفروض يكون في تدابير بتاع وزاره الصحه، وبرضه في مساعدات بتجي من منظمه الصحه العالميه، كلها ممكن تسخر في حكايه الوقايه، ويحاولوا انه يعملوا حجز بالنسبه للناس، ويكون في اجراءات بتاع فحص خاصه للناس القادمين من خارج السودان، التركيز عليه، لكن ما يعملوا هلا، لأنه إذا دخلت الهلا والخوف الناس حيبدوا يتكالبوا على الأكل، يتكالبوا على، فبشكل ما في طريقة. الآن الناس بتجيب في الصفوف عشان تأخذ رغيف، كمان ما دعني نعمل صفوف أخرى، لأنه الصفوف والهلا هتزيد من المعدل بتاع الوباء. وبرضه مفروض يكون الآن الناس بتجيب في الصفوف عشان تجيب وقود وغيره. افتكر انه الآن افضل انه يحجروا نفسهم شوية، يحاولوا يقللوا من هذه الصفوف الا للضرورة القصوى، والآن أسعار بتاعت البنزين نزلت كتير في العالم. الدولة مفروض تحاول أنه تجيب أكبر كميات ممكنة يملوا فيه الخزانات وغيره بأي طريقة الآن، يعني لأنه الأسعار الآن أسعار النفط منخفض جدا في كل الأسواق العالمية. طبعا هيرتفع أسعار الغذاء ما فيه شك، مسألة القمح وغيره، ودي ذاته أول تجربة للسوداني. ممكن إحنا تاني نرجع للكسرة ونرجع نرجع للحاجات المحلية، الغذاء المحلي ده برضو ممكن يكون فرصة إنه الناس يشجعوا، وحكومة ممكن تدعم التكاليف بتاعت الدخن والذرة وتخفض عشان الناس تستهلك. فعلى العموم يعني التأثير الكلي أو المجمل التأثير على الاقتصاد السوداني ما يعني هيكون تأثيره إذا سالب هيكون طفيف جدا، ما أتوقع إنه يكون تأثير قوي زي ما بتحدث في أمريكا وحدثت في الصين وحدث في إيطاليا وغيره. فلذلك إحنا نكون في إجراءات الوقائية دي أفضل. التعليمات اللي بتجي من الجهات المسؤولة الناس تحاول تلتزم بهذه التعليمات، التزام بهذه التعليمات إحنا نقلل من المخاطر وممكن ننتهي من المرض ده قبل ما ينتشر، لأنه الآن في السودان إحنا النسبة بتاعتنا ضعيف. في السودان ما دولة الوباء ما موبوءة، فلذلك إحنا الآن نعمل إجراءات احترازية وهتجينا من الخارج. فلذلك كل الوباء دي جات من الخارج، حتى الطيران اللي بتجي كويس إنه في الطيران الآن توقف، مفروض تقيف الطيران ولأن إحنا لا عندنا طيارة بتخسر ولا أي شيء. فلذلك القطاع الطيران ما زي الدول التانية بتخسر تريليونات، يعني لأنها قطاعات كبيرة، إحنا ما عندنا حاجة كده نخاف عليها كثير يعني. فلذلك أفضل إنه ما يسمح للطيارات إنها تنزل من أي دولة لغاية ما هذا الأمر ينجلي.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا الليلة واللي قدمنا فيها الدكتور حامد التجاني علي، أستاذ الإدارة والسياسات بالجامعة الأمريكية، أجابنا على أسئلتنا حول مدى تأثر الاقتصاد السوداني بأزمة كورونا، وهل بمقدور كل قطاعات الشعب السوداني إنها تحجز أو تحجر نفسها في المنازل لمدة 15 يوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى، لكم مني أطيب التحايا.
بوقف راكوبا لقينا عمدة قاعد، بوقف راكوبا بوقف راكوبا لقينا عمدة قاعد، بوقف راكوبا خشن بيته مسدى لقينا عمدة قاعد، خشن بيته مسدى ولاده ماسكي مطرق بنادي في أخيه، ولاده ماسكي مطرق بنادي في أخي وقال جبل له يا ولد ولا بمشي ورجع تعال أديني قرعة نشيلي المفقة أكسنا الداكة وكدينا لقينا عمدة قاعد أولمنا والوكدينا لقينا عمدة قاعد هيا أول تمس وكدينا لقينا عمدة قاعد ده بنقى دردقين أكبشاش لا تكسري ده بنقى دردقين هاي ده بنقى دردقين أكبشاش لا تكسري ده بنقى دردقين رقبتو أتلقي من قعارو أمسكي رقبتو أتلقي ده بنقى دردقين أكبشاش لا تكسري ده بنقى دردقين رقبتو أتلقي ومن قعارو أمسكي رقبتو أتلقي لمو جماعة نادي أخيك لمو جماعة ترى نادي أخيك ترى الحبل بنقطع من مهرقيك سندك وكدينا لقينا عمدة قاعد أول تمس وكدينا لقينا عمدة قاعد أول أمدول وكدينا لقينا عمدة قاعد سنداك فوتنا لي محل تنقنا لابو سنداك فوتنا لي محل تنقنا لابو سنداك نلابوكي كفنو أجنا لابو ليب كلاجو نلابوكي كفنو أتنايتي من فلحتو فسر لو رقبتو مدف الهمد أبدينجا قلب خلي خشمو بقضي بأنجرتو أكسنا التاكو وكلينا لقينو عمد قاعد مدف الهمد أبدينجا قلب خلي خشمو بقضي بأنجرتو أكسنا التاكو وكلينا لقينو عمد قاعد أبش على إبريقو فات قلب وضي أبش على إبريقو أبش على إبريقو فات قلب وضي جنقست هنا في محل دوانا مكفي في شك البلمي بطي والراكو بلمي وقي في شك البلمي بطي والراكو بلمي وقي نادى ولادو أنت برواي شاني أنت بنيتو ما أبون قدح بعرفي محل قطب أخي أكسن اللاك وكنتينا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا العزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم حول آخر التطورات الصحية في البلاد بخصوص فيروس كورونا. وفي هذه الحلقة حنستمع إلى خطاب كل من البرهان رئيس المجلس السيادي والبروفيسور صديق تاور عضو المجلس السيادي الموجهة إلى الشعب السوداني. في البداية حنستمع إلى خطاب البرهان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مواطنين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظللنا نراقب الأزمة العالمية الراهنة المتمثلة في تفشي وباء كورونا الفتاك الذي يجب علينا جميعا الوعي الكامل بالاحتياطات الوقائية، ويجب تضافر الجهود الرسمية والشعبية للحفاظ على شعبنا وبلادنا الحبيبة. أبناء بلادي، لا أدعوكم جميعا رجالا ونساء شيبا وشبابا بالتحلي بأعلى درجات المسؤولية وبث ثقافة الوعي بين الجميع للخروج من هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها العالم أجمع. من هنا لزاما علينا أن نبتعد جميعا عن التعامل العفوي بمختلف أنواعه والالتزام الصارم بكافة الإرشادات الصحية والوقائية والأمنية المصاحبة التي تحد من انتشار العدوى، لأن ظروفنا الاقتصادية والصحية لا تتحمل أي تبعات لانتشار هذا المرض القاتل. لهذا الصدد لا بد من الإشادة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة ممثلة في مؤسساتها الرسمية والشعبية والمنظمات الطوعية والمواطنين ورأس المال الوطني الذين ساهموا جميعا وظلوا يساهموا في منع انتشار هذا الوباء العضال. على ضوء ذلك نعلن عن إنشاء صندوق قومي لدعم مجابهة مخاطر هذه الأزمة، وهو مفتوح لكل أبناء السودان بالداخل والخارج للإسهام في تحقيق أهداف. أيضا وضع كل إمكانيات الدولة تحت تصرف اللجنة المختصة، كذلك وضع كل إمكانيات القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى تحت تصرف هذه اللجنة. حفظ الله شعبنا وبلادنا وعاجل الشفاء لجميع المرضى بمختلف بقاع الأرض.
والآن ننتقل إلى خطاب تاور.
بسم الله الرحمن الرحيم. مجلس الأمن والدفاع، اللجنة العليا للطوارئ الصحية، بيان. بناء على متابعة انتشار فيروس كورونا 19 المستجد وجداول مستويات التعامل مع انتشار المرض، فقد ظلت وزارة الصحة ترصد حالات الإصابة بالفيروس بالسودان والتي تمثلت في الآتي: ألف، مصاب سوداني توفي إلى رحمة مولاه. باء، أجنبي تأكد بعد الفحص إصابته بالفيروس. جيم، هناك عدد 17 حالة اشتباه تحت المراقبة والمتابعة. مواطنين الأعزاء، نعلم جميعا بأنه لا يوجد علاج لهذا الوباء، ولا لقاح ولا تطعيم، والعلاج الوحيد هو منع التجمعات والالتزام بالبقاء بالمنازل. عليه نعلن الآتي: 1. حظر التجوال في جميع مدن السودان من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي، وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 24 مارس 2020. 2. إيقاف البصات السفرية السياحية من وإلى ولايات السودان المختلفة اعتبارا من يوم الخميس 26 مارس 2020 الساعة 6 مساء. على المواطنين الكرام الالتزام بالإرشادات الصحية والأمنية التي تصدر على مدار الساعة من كافة الأجهزة الإعلامية، والله الموفق.
شكرا لكم أيها الضيوف الكرام على متابعتكم لنا خلال حلقتنا من حديث اليوم، واللي كان مخصص لآخر التطورات الصحية بخصوص فيروس كورونا في البلاد، والاستمعنا فيها إلى خطاب كل من البرهان رئيس المجلس السيادي والبروفيسور صديق تاور عضو المجلس السيادي. وشكرا لكم وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات العدالة الانتقالية. اليوم بسعدنا نستضيف الأستاذ عبد الكريم بركاي رئيس منظمة إنهاء الإفلات من العقاب، والأستاذ أسمان جامع الأمين العام للمنظمة، عشان يحكوا لنا عن جيتهم هنا في هولندا وحضورهم لاجتماعات الدول الأعضاء لميثاق روما ومصير البشير والناس الآخرين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية، رأي المحكمة شنو ورأي المنظمات الإنسانية الأخرى والمنظمات الحقوقية الأخرى في ملف دارفور والسودان. فأهلا ومرحبا بكم الأستاذ بركاي والأستاذ عثمان جامع في راديو دبنجا. فإنتوا انطباعكم شنو كناس مركزين كمنظمة هي مركزة على مسألة العدالة في السودان وفي دارفور بالتحديد، انتوا انطباعكم شنو وطلعتوا بشنو في اجتماعاتكم دي؟
اولا بنشكر حقيقة راديو دبنجا لإتاحة الفرصة، وفوق كل شيء بنشكر راديو دبنجا للشغل الدؤوب الراديو بذل يعمله على مدى سنين لعكس ما يحدث في السودان وتحديدا ما يحدث في دارفور، وتنوير الشعب السوداني والشعب الدارفوري بصفة خاصة في الشيء اللي بيحصل. نحن منظمة إنهاء الإفلات من العقاب، هي منظمة إن إمبونيتي أورجانيزيشن. في الأساس الدولة السودانية مر بمرحلة بتاع الثورة، ولابد يكون في تغيير والنقلة من النظام السابق إلى وضع جديد، بيحتاج أن الدولة تركز في مسألة التحول الديمقراطي، والتحول الديمقراطي فيه متطلبات كثيرة من ضمنها العدالة المعروفة بالعدالة الانتقالية. فطبيعي نحن نبدأ بمسألة يعني جبر المظالم اللي حصلت تحديدا في منطقة دارفور، وبالطبع المناطق الأخرى جنوب كردفان والنيل الأزرق والعلفون وبورسودان، الجرائم كانت حقيقة كثيرة جدا، لكن بنبدأ بموضوع دارفور لأنه موضوع دارفور يعني الأسبغية، لأن تدخلت المنظمات الدولية وشاركت، وكان في مذكرات اعتقال لمجموعة من المجرمين على رأسهم رأس النظام البشير، والبشير صدر له 2 مذكرة بتاع التوقيف في جرائم خطيرة جدا، هي جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة الإبادة الجماعية، والمذكرات دي ما زالت موجودة.
ممكن تحكي لنا تجربتك أو تجربتكم أنتوا كمنظمة، جيتوا هنا وقابلتوا وحضرتوا اجتماعات كثيرة وحضرتوا حوارات كثيرة عن الموضوع بتاع البشير ومواضيع أخرى ومشاكل في بلاد أخرى، انطباعكم شنو والحاجات اللي طلعتوا بهم شنو في الموضوع بتاع السودان وبالتحديد مشكلة دارفور
حصل شنو يعني طلعت بشنو في الحاجة دي؟
قبل ما أجاوب على السؤال بشكل مباشر حقيقة أنا أديك خلفية إنه إحنا قبل ما نجي هنا قمنا بعمل محدد وقمنا بعريضة قدمناها للمحكمة الدستورية بنطالب من قضاة المحكمة الدستورية بأنه تلزم الحكومة السودانية بتسليم الخمسة المطلوبين. هم طبعا في جرائم دارفور المطلوبين أكثر من خمسة، ومعروف طبعا أي ضحية في دارفور بيعرف أنه الناس تورطوا في جرائم دي كثيرين جدا. قدمنا عريضة تانية للنائب العام مباشرة بعد ما تعين النائب العام، قدمنا عريضة تانية في شكل دعوة جنائية ضد برضو كثير من المتورطين على رأسهم علي عثمان محمد طه وصلاح كوش ونافع علي نافع، وقائمة فيها أكثر من 51 شخص. صادف الكلام ده مع الفعاليات بتاع الدول الأطراف في نظام روما اجتماعهم السنوي اللي هو السنة دي كان في هولندا هنا، وقدمت لنا دعوة وجينا، وكان احنا عندنا
شركاء
من ضمنهم منظمة حقوق الإنسان الكينية، مفوضية حقوق الإنسان الكينية، ومنظمة Human Rights Watch والInternational Federation بالHuman Rights، كلهم قدموا لنا دعوة. وكان موضوع دارفور مطروح في المؤتمر بقوة، وكان في له اجتماعات جانبية فقط لموضوع دارفور، وجو شباب من دارفور بما فيهم ناس راديو دومنغال، مجموعة من الشباب كانوا حاضرين في الاجتماعات دي، والموضوع كان مطروح بقوة جدا. فالانطباع طلعنا له أنه المجتمع الدولي والدول الأطراف في نظام روما ساعين أنه تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية وترسيخ العدالة وجبر الضرر ورد المظالم لأهل دارفور بصفة خاصة. ده الانطباع نحن طلعنا به من المؤتمر السنوي للدول الأطراف.
أنت قبل شوية أشرت لحاجة أنه أنتوا قدمتوا عريضة بخمسة من المطلوبين للمحكمة الجنائية، الحاجة دي ممكن توضح لنا هم خمسة ولا هم 51؟
صحيح الأخ جزولا، لو رجعتك شوية وراء ل2004 2005 بعد يعني منظمة الأمم المتحدة عملت لجنة تغصي حقائق في دارفور، واللجنة دي اشتغلت لثلاثة شهور في دارفور وجابت يعني توصيات. من ضمن التوصيات دي جابوا قائمة بأشخاص يعني ممكن تمرضهم في الجرائم حدثت في دارفور. وفي الوقت ده كان السكرتير العميد العام للأمم المتحدة كان كوفي عنان، والمدعي العام للمحكمة الجنائية كان موريس أوكامبو. القرار 15/93 حالت قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية. كوفي عنان سلم أوكامبو 65 كرتونة بتاعت أدلة ما حدث في دارفور، بالإضافة إلى مظروف بقائمة بتاعت 51 شخص متورطين. المدعي العام أنا ذاك فضل أنه من 51 شخص يأخذ يعني سلكتف ناس، وبدأ معروف بدأ بأحمد هارون وعلي كوشيب وطلع بشير طبعا، ورفض بتسليم أي سوداني للمحكمة الجنائية. حصل أنه في تعنت شديد جدا من الحكومة السودانية، وكان بشير تقريبا ضمن 51، فالمدعي العام طلع مذكرات توقيف في حقه هو نفسه. الموضوع استعصى لعدم تعاون الحكومة السودانية، بالتالي المحكمة الجنائية ما مشت في موضوع 51 شخص متورطين. إذن هنا بنعرف أنه الآن المحكمة الجنائية الدولية عندها قائمة ب 51 شخص متورطين تورط حقيقي. احنا في المنظمة وفي منظمات حقوقية كثيرة جدا عندهم قوائم حقيقة، وأهلنا في دارفور برضو هم بيعرفوا المنتحكين يعني أعراضهم وكرامتهم وحقوقهم، فالقائمة طويلة جدا.
طيب الموضوع بتاع عمر البشير والتسليمه للمحكمة، الموضوع ده بيقى فيه ناس كتير يعني خايفين انه البشير ممكن ما يجي، وفي ناس بيفتكروا انه البشير مفترض يحاكمه في السودان، وبالذات الدارفورين بيفتكروا انه البشير مفترض يجي، بس كان بيحاكمه في السودان ولا كان بيطبعه في السودان ده ما مهم، المهم انه هو يجي المحكمة. القصة دي شنو هي؟ ليه الناس الدارفورين بس هم دايرين انه يجي المحكمة بس؟
لكل الناس سواء كانوا دارفورين أو غير دارفورين، كل السودانيين وكل العالم يعني واصلين لقناعة بشير البشير مصيره المحكمة الجنائية. ده ما في فكات، لو الليلة بكرة بعد سنتين البشير لازم يجي. بنقول الكلام ده لأن البشير لا يمكن أنه يتحاكم في السودان بالجرائم اللي حصلت في دارفور، ممكن يتحاكم بأي جرائم، لأننا بنتكلم الآن عن جرائم اسمها يعني جرائم الدولية، هي جريمة الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، ودي أصلا ما كانت موجودة في القانون الجنائي السوداني من 2003 لحد 2009. البشير عشان يتلاعب على المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية دخل هذه الجرائم في 2009 في القانون الجنائي السوداني. عشان يعني يقول للناس أنه نحن جرائم دي موجودة عندنا في القانون الجنائي وممكن أي إنسان نحاكمه داخليا. لكن في مبدأ أساسي معروف لكل الحقوقيين أنه ما في يعني محاكمة أو عقوبة من غير نص قانوني. ده اسمه مبدأ principle of legality اللي هو المبدأ القانوني المعروف أنه ما في عقوبة من غير نص. إذا أي شخص بيفتكر أنه جريم بشير ممكن يتحاكم داخل السودان لجرائم دارفور تحديدا معناته هو ما عايز عدالة لناس دارفور. ممكن البشير يتحاكم في جرائم أخرى لكن في الجرائم دي تحديدا لا يمكن البشير يتحاكم لأنه ما عندنا قانون بيحاكمه.
في ناس بيفتكروا إنه هو الحكومة السودانية مصرة إنه تحاكمه في السودان. في ناس بيفتكروا إنه إذا الحكومة السودانية أصرت في إنه تحاكمه في السودان المحكمة ممكن ترضى بالكلام ده.
الحكومة السودانية حتى لو قالت ممكن تحاكم البشير أنا زي ما ذكرت قبل شوية ما في طريقة أن تحاكمه لأنه مجرد من البشير يظهر في المحكمة والحكومة عايز تحاكمه بجرائم معروفة هي جرائم الإبادة الجماعية وجريمة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. أصغر محامي للبشير بيجي بيقول جرائم دي إحنا ما كانت عندنا منصوص عليها في القانون فالبشير ممكن يطلع براء. المبدأ بتاع التكاملية اللي بيتكلموا عنه الناس المحكمة الجنائية والناس في السودان بأن البشير ممكن يتحاكم داخليا لا يمكن يطبق على جرائم دارفور. ده شيء مفروض كل القانونيين يعرفوه.
تشكر. بعد نشوف أخونا عثمان جامع. يعني لو عندك إضافة تانية في القصة بتاعت أهمية محاكمة البشير بالنسبة للدارفورين في لاهاي، يعني ليه الدارفورين مصرين إنه البشير مفترض يحاكمه في لاهاي وما يحاكمه في أي مكان تاني؟
الانتهاكات الجسيمة اللي حصلت للمواطنين المدنيين العزل واللي هم قاعدين سنين طويلة جدا هم مستنين العدالة، ديل صوتهم مسموع وديل ان احنا في المنظمه دائما هم يعني في قمه اهميتنا. يعني الناس فقدوا الثقه في المحاكم الداخليه في السودان لانه حتى المسؤولين في الدوله مقتنعين تماما في الوضع الجديد بانه المحاكم السودانيه لسه محتاجه لاعاده هيكليه، يعني لسه المؤسسات العدليه ناس النظام السابق هم قاعدين فوقه بعدد ما سهل. وفي نفس الوقت حتى زي ما قال سيد رئيس المنظمة قبل شوية إنه ما في قوانين عشان تحاكم الناس ديل، يعني ما في قانون، القانون الجنائي السوداني ده ما فوقه أي مادة من المواد. وده الحاجة اللي احنا قدمناه في العريضة بتاعتنا إذا المحكمة الدستورية بإلزام حكومة السودان بتسليم المطلوبين لأنه ما في قانون بحاكم الناس ديل. طيب عشان كده يعني المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مختصة في الحاجات اللي حصلت دي ذات اختصاص في الموضوع. احنا وجودنا هنا في الدعوة اللي جات لنا في لقاءاتنا كلها بنثبت انه لابد من الزام الحكومة السودانية بتسليم المطلوبين عشان يواجهوا العدالة. وده كان في لقاءنا يعني مدعي العام وكلمناها بأهمية انه موضوع السودان لابد يكون موجود ويكون في قمة أولويات المحكمة، وبالفعل هم الآن في قمة أولويات المحكمة.
المدعية العامة قالت شنو؟
هي مهتمة اهتمام مباشر بالقضية، قضية دارفور، قضية المطلوبين دي من قمة اهتماماتها. ادتنا كلام مطمئن جدا بالنسبة للضحايا القاعدين في مخيمات النازحين واللاجئين، وهي أوضحت لنا بأنه المحكمة ما هي جهة سياسية، يعني هي جهة قانونية متخصصة وما عندها علاقة بالأحوال السياسية، والمطلوبين ديل المصير بتاعهم إنهم حيصلوا للمحكمة.
كويس. بالإضافة للموضوع القبيل أنا سألتك منه تاني لو وضعت لنا برضو بكون كويس إنه ليه الدارفورين هم مصرين أو بيفتكروا إنه جاية البشير للاهاي هي في حد ذاتها عدالة.
ممتاز. حقيقة الأخ الجزول أنت طرحت السؤال تقريبا دي المرة الثالثة ومهم جدا الإجابة عليهم. انت لما يكون عندك دوله شموليه ديكتاتوريه منتهكه لحقوق البشر بالذات الانتهاكات الفظيعه اللي حصلت في دارفور، الناس بيفقدوا الثقه في النظام، خاصه وانه الاجهزه العدليه السودانيه كلها تسيست في الفتره اللي فاتت، بالتالي في عدم ثقه من الشعب الدارفوري انه الناس دي ممكن يتحاكموا داخل. فالملاذ بتاعهم الوحيد انه ممكن يلقوا شيء من العداله هي محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. فتقريبا ودي بترجعنا لمسألة العدالة اللي انتقل بيتكلموا عنها كل الناس الآن، أنه لابد لبناء الثقة بين المجتمع والحكومات، ومن ضمنها المسألة بتاع جبر الضرر، التعويضات، المساءلات الجنائية، والمسألة بتاع هيكلة إعادة هيكلة المؤسسات العدلية الموجودة، القضاء، النيابة العامة، البوليس، الشرطة، الجيش، كلها مفروض تعيد هيكلتها عشان المجتمع يطمئن ويعيش في ثقة مع مؤسساته الموجودة.
أعزائي المستمعين، ده كان الأستاذ عثمان جامع العمين العام لمنظمة عدم الإفلاد من الغاب، والأستاذ بركاي رئيس المنظمة، كانوا بحكوا عن تجربتهم هنا في اجتماعاتهم مع المحكمة الجنائية ومع المنظمات الحقوقية ومع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية في اجتماعهم البتم كل سنة في لاهاي. بنشكرهم كثير على هذه الإفادات. وإلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. أقعدوا بعافية وسلام.
لا فرقة خلوه السلاح،
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح،
فالحوار والشورى يتحقق نجاح.
بكرة في وادينا به الصباح، نبني دارفورنا الجديد
تاني. لمة الناس والنفير.
أرضنا الطيبة الغنية، الطيبة الغنية، صخرة بالخير الكثير. لو رجعنا تاني، رجعنا تاني، لمة الناس والنفير.
نبني خير دارفورنا نحنا، نعمل البيت الكبير. نبني خير دارفورنا نحنا، نعمل البيت الكبير. والصعاب حتما تزول،
العسير يصبح يسير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجزا بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لسوداني قادم من دولة عربية و13 حالة اشتباه بمراكز العزل. ثلاثة حالات لسودانيين مصابين بالكورونا خارج السودان، اثنين منهم بالإمارات وواحدة بالسعودية. وضع 12 شخص غادمين من خارج السودان في الحجر الصحي بولاية سنار وتحويل دار المؤتمر الوطني بسنجا لمركز للعزل. الخبير الاقتصادي بروفيسور حامد التجاني يقول الاقتصاد السوداني معزول وتأثير جائحة فيروس كورونا عليه يظل محدود. 1200 سوداني عالق في منطقة خلوية عند كمين السباعية الصحراوي بمركز أدفو شمال محافظة أسوان المصرية. ولاية الخرطوم تمنع التجمعات أثناء ساعات النهار من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 8 مساء بما في ذلك المطاعم. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينصح حكومة السودان بانتهاج سياسة مالية توسعية وخفض تكلفة إغراض المال لمواجهة الأثر الاقتصادي السالب لانتشار الكورونا. المنسقية العاملة لمعسكرات النازحين واللاجئين تعلن عن 8 أولويات لتحقيق العدالة على رأسها الأمن وتسليم المطلوبين إلى لاهاي. التعويضات الفردية والجماعية وطرد المستوطنين وإعادة الأراضي لأصحابها ونزع سلاح الميليشيات ومحاكمة المجرمين قائمة أولويات العدالة للنازحين. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تقول مجموعة مالك عكار لا تسيطر على أي أراضي في جنوب كردفان والنيل الأزرق وتتحدث عن حشود وتحركات عسكرية في كادوغلي وأبو جبيها. لجنة إزالة التمكين تحصر 22 عربية وتسعة دور للمؤتمر الوطني وأراضي استثمارية على مستوى محليات بالنيل الأبيض. وشكرا لكم أعزائي المستمعين وقيلوا عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.